السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلام في التقسيم الرباعي الذي ذكره المرحوم الأصفهاني، وأن المسائل الأصولية وأبواب علم الأصول ينقسم إلى ما ينتج اليقين، ومر بنا أن هذا هو المباحث الثبوتية، وما ينتج الظن وهذه مباحث الحجج أو صغريات الظهور في الألفاظ، أو ما ينتج وينتهي إلى حكم الشك من التنجيز أو التعذير، سواء في الأصول العملية الشرعية أو الأصول العقلية. وهذا نوع من الاستنباط، يعني لا ينتهي إلى التنجيز والتعذير، في الحقيقة يستنتج منه التنجيز والتعذير أو وليس كاشفي على تعب. هذا القسم الثالث. القسم الرابع من الاستنباط هو التطبيق الذي في القواعد الفقهية أو حضور قواعد أصولية، ولكن ليس هو بيد المقلد، ليس هو بيد المقلد، وإنما بيد نفس المجتهد. فليس كل تطبيق في القواعد الفقهية يكون بيد المقلد. فإذا كان التطبيق المختص بالمجتهد والفقيه، سواء في الشبه الحكمية كما مر بنا أو في الشبه الموضوعية، هذا التطبيق يحتاج إلى اجتهاد وإلى المجتهد وما شابه ذلك. فلما تكون المسألة قاعدة فقهية، فلتكن إذن قاعدة مثلا أصولية، يعني قد يثار إشكال. فإذا ما أكد أو أصر عليه السيد الخوي في محله من أن جملة من موارد التطبيق في المسائل حتى في الشبهات الموضوعية في القواعد الأصولية التي هي تطبيق جنب التطبيق، لكن هذا التطبيق للقواعد الأصولية في الشبهات الموضوعية لا يمكن أن يوعز ويوكل إلى المقلد نظرا للتعقيد استنباطي الاستنتاجي فيه، مثل فروع العلم الإجمالي تنبيهاته كذا وغير ذلك. كما أن هناك من القواعد الفقهية ما يجري في الشبهات الحكمية وهو لا يمكن إعاز تطبيقه في الشبهات الحكمية إلى المقلد. الشبهات الحكمية استنتاج الشبهات الحكمية من نصيب المجتهد. ففي الشبهات الموضوعية في الموضوعات المستنبطة، في الشبهات الموضوعية في الموضوعات الإيش المستنبطة اصطلاح عند الفقهاء، الموضوعات التي لا يمكن أن تحرر أو تنقح رغم أنها شبهة موضوعية ومسألة موضوعية، إلا أنها لا يمكن إعازها إلى المقلد، بل لا بد أن توعز إلى الفقيه أو المجتهد، لأن تنقيح الموضوع فيها يحتاج إلى زوايا استنباطية، ويعرف هذه الموضوعات عند الفقهاء والمجتهدين بالموضوعات المستنبطة. طبعا كلمة موضوعات مستنبطة قد تطلق على الموضوعات الكلية في الشبهة الحكمية التي تقرر تعريفها أو ماهيتها بالاستنباط، صحيح أن يطلق عليها موضوعات مستنبطة، ولكن درج الاصطلاح على تسمية حتى الشبهات الموضوعية، الموضوعات في الشبهات الموضوعية التي تحتاج إلى استنباط في تنقيحها، درج الاصطلاح على تسميتها بالموضوعات المستنبطة أيضا. فهذه الموضوعات المستنبطة في الشبهة الموضوعية سواء كان تنقيحها بالقواعد الأصولية أو بالقواعد الفقهية، هذه لا توعز كلا النمطين من القواعد الأصولية أو الفقهية لمن؟ لا توعز إلى المقلد. نعم، تنقيح الشبهات الموضوعية سواء بالقواعد الأصولية أو القواعد الفقهية إن كان تطبيق ساذج لا ليس فيه تعقيد استنباط توعز إلى المقلد، ومن ثم عرف بينهم أن مثلا الأصول العملية في الشبهات الموضوعية هي من شاكلة التطبيق، قواعد أصولية لكنها من شاكلة التطبيق، من شاكلة التطبيق إن لم يكن فيها تعقيد توعز وتعطى إلى المقلد، قواعد أصولية. حينئذ جملة من الأعلام والكثير أو الأكثر من الكثير على إتحال ليس الكل قالوا بأن تلك القواعد الأصولية في الشبهات الموضوعية التي لا ليس فيها تعقيد وفيها جنب التطبيق، تلك القواعد الأصولية في الشبهات الموضوعية ليست أصولية، تكون فقهية. فالبراءة الشرعية في الشبهات الحكمية قاعدة أصولية، وأما البراءة الشرعية في الشبهات الموضوعية إن لم يتوقف تطبيقها واستعمالها في الشبهات الموضوعية إلى استنباط، تلك البراءة في الشبهات الموضوعية قاعدة فقهية. الاشتغال هكذا، تفصيل بين الحكمي الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، بعضهم قال الاستصحاب كذلك أو التخير أو أصالة التخير. المهم إذن جملة من الأعلام فصلوا في القواعد الأصولية بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية. في الحكمية هي أصولية، وفي الموضوعية هي ماذا؟ هي تكون قاعدة فقهية. ولكن بشرط أن يكون إعمالها في الشبهات الموضوعية لا يشتمل على تعقيد استنباطي، حينئذ تكون قاعدة فقهية، وإلا تبقى قاعدة أصولية إذا كانت تتوقف على استنباط. أنقل كلمات إجمال لكي أصل إلى نتيجة إن التطبيق استنباط من نمط رابع إذا اختص بالمجتهد، سنصل. هذا في القواعد الأصولية كالأصول العملية، هكذا فصلوا جملة من العلم. في القواعد الفقهية، قواعد الفقهية الآن، في القواعد الفقهية إن كانت تجري في الشبهات الحكمية، وتحت وهي تطبيق، فقالوا هذه ليست بيد المقلد العامي المكلف، ولكن بيد الفقيه، لأن عملية استنباط تجري فيها. أما القواعد الفقهية في الشبهات الموضوعية تطبيق، بعد أيضا تطبيق، إذا لم تكن يكون فيها إن لم تشتمل على تعقيد توعز المكلف، إن اشتملت على تعقيد استنباطي لا، وإن كان تطبيق لكنها بيد المجتهد. هذه القواعد الفقهية. فأصر سير خوي خلافا للأستاذ النائي، ولربما ارتكاز النائي أيضا هكذا، لكنه في بلورته يعني ادعى المجد النائي أن القواعد الفقهية التي هي تطبيقية توعز أو توكل إلى العامي المقلد، ولكن ليس الصحيح، ليس هكذا، ليس كل ما هو تطبيق في القواعد الفقهية يمكن ويتمكن العامي منها. فإصرار السير خوي هكذا أنه جملة من القواعد الفقهية هي تطبيق، القواعد الفقهية جملة من القواعد الفقهية مع أنها تطبيقية، لكنه لا يتمكن العامي ماذا من استعمالها، وإن كانت الشبهة موضوعية، فضلا عما إذا كانت شبهة حكمية. هذا مبنى السير خوي، وهذا صحيح وموافق لارتكاز المشهور المشهور كلام السلخوي، أن جملة من القواعد الفقهية مع أنها تطبيقية، إنما ترابع يعني، إلا أنها خاصة بالمجتهدين استنباطية، فالتطبيق لا يتنافع مع الاستنباط، يعني مختص بالمجتهد. لازلنا في نقل وشرح كلام العلام. مبدئيا السير خوي ذكر أن كون القاعدة نكات مهمة حساسة نخاعية مهمة يجب أن يعني نبسط يعني البيان فيها أو البحث فيها أكثر. مبدئيا ذكر السير خوي أن القواعد الفقهية ممكن أن تجري في الشبهات الحكمية، نقطة مهمة. قواعد فقهية تجري في أين؟ الشبهات الحكمية، نقطة جدا مهمة لي، نفيسة جدا. أن القواعد الفقهية مع أنها تطبيقية ليس من الضروري أن يكون انطباقها وتطبيقها في الشبهة الموضوعية، مع أن التطبيق يتبادر للذهن، ينسبق للذهن أن التطبيق أنسب إيه للشبهة الموضوعية، لكن قال لا، ممكن القواعد الفقهية لا يتنافى مع هوية القاعدة الفقهية، فقهية مع ذلك المعنى، لا يتنافى مع هوية القواعد الفقهية أن تجري في الشبهات الحكمية. نكتة جدا نفيسة معنا. فما يجري من القواعد في الشبهات الحكمية، الواحد إنها طور لطيفة، عشان المطلب لذيذ لازم أجيبه بطور. فما يجري في القواعد احنا، لكن ما وفقنا لخدمة المنبر، وللأسف ما عندنا حظ من الجانب، وحظ عظيم من يؤتى بذلك. على أي حال، فيقول أن القواعد الفقهية ممكن أن تجري في، لاحظ، قاعدة فقهية تجري في استنباط حكم كلي، ولا هي تطبيق، تجري في الشبهة الحكمية.
نتيجة الاستنباط مع المقدمة راح تصير شيء واحد، مو شيء
يعني على التطبيق. على أوله الكلام. فيقول مبدئيا القواعد الفقهية قاعدة فقهية تجري في الشبهات الحكمية، الاستنباط، الاستنتاج حكم كلي. ولا يتخيل أن القواعد الفقهية لابد أن تكون مختصة بالشبهات الموضوعية. مش قد عندنا قواعد فقهية ما شاء الله. طبعا مو من الضروري كل قاعدة فقهية تجي في الشبهات الحكمية. إن كان ماهية هوية كونها قاعدة فقهية تجي في الشبهات الحكمية، بالمعنى في ذلك. لا تظن أن الشبهات الحكمية مختصة القواعد فيها قواعد فيها والأدلة فيها بالقواعد الأصولية. يمكن تجي قواعد فقهية، هي نكتة نفيسة جدا، نخاعية، عمود فقري، أن قواعد فقهية تجري في ماذا؟ في الشبهات الحكمية، كإمكان، ذكر السلخوي. لكن أنا سأذكر جملة من الأمثلة هو ذكر السلخوي، لكن هو رفض وقوعا من حيث مبنى، يعني من حيث كل مباني الفقهاء، من حيث مبنى هو رفض أن تجري قواعد فقهية وقوعا ممكانا. تفتوا كان ما منع السلخوي، وقوعا منع وجود قواعد فقهية تجري في الشبهات الحكمية. مثلا قاعدة هو يذكر قاعدة الحرج وقاعدة لا ضرر. قال الصحيح هو الضرر الشخصي أو الحرج الشخصي. لو كان الحرج النوعي موضوع قاعد الحرج أو قاعد الضرر، الحرج النوعي والشخصي، إما الشخصي أو النوعي، لو كان يشمل النوعي لبني على جريان قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج في الشبهات الحكمية. هكذا ذكر هنا السيلخوي. لكن هو يقول السيلخوي، لأني لا أبني على أن موضوع قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج تشمل النوعي، الضرر النوعي والضرر الشخصي، فمن ثم لا أقول بجريان هاتان القاعدتان أو جهتين القاعدتين في الشبهة الحكمية. إن كان ذنبين مع الشيخ وقوعا فقط. طبعا هذا المعنى اللي ذكره الآن هنا في الأصول عدل عنه الشيخ، وين عدل عنه؟ في مباحث الحج. في مباحث الحج التزم الشيخ أن قاعدة لا حرج ولا ضرر تجري في الضرر النوعي والحرج النوعي، وأفتى بذلك، وفقط التزم علميا، التزم بأن قاعدة لا حرج ولا ضرر في الوقوف بموقف الطرف الآخر المخالفين، لأن يلزم عند حرج نوعي على المؤمنين في الحج أو ضرر نوعي وما شابه ذلك، يسوغ حين دين الاجتزاء بموقفهم. عمدة مستدل على السلخوي من الأدلة في مبحث الموقف هذا. فإذا عدل السلخوي عن أن القاعدة لا حرج وقاعدة لا ضرر موضوعهما فقط الضرر الشخصي والفردي والحرج الشخصي الفردي، قال لا تشمل، نعم، فبالتالي إذن لدينا قواعد فقهية تجري في الشبهات الحكمية. طبعا لكي أنقل كلام الأعلام بقية الأعلام لا بأس أحسن. المشهور شهرة عظيمة صح كلامه مو في القواعد الفقهية كأمثلة، كلامه في دي النقطة الصناعية أن القواعد الفقهية تجري في الشبهة الحكمية. شلون شبهة حكمية تجري في قواعد فقهية؟ من عملية استنباط معنى تطبيق. دي نقطة مهمة جدا، وحينئذ ننتهي لأن الاستنباط رباعي الأنواع، إما توليد ظواهر ثبوتي أو حكاية ودليلية أو ينتهي للتنجيز والتعذير أو تطبيق خاص ممارسة بالمجتهد. أربعة أنواع من الاستنباط كظاهرة موجودة في الفقه والأصول. هذه النقطة هي المهمة التي يعني في صدد الانتهاء إليها. أنقل كلام المشهور. المشهور ذكرناه في كتاب ملكية الدولة، ملكية الدولة أو ملكية الدولة الوضعية، ملكية الدولة في الحقيقة. نقلنا كلام المشهور أن المشهور طبقات الفقهاء، يعني أقصد أن يقال المشهور يعني بلحاظ بدون تقييد، المراد به طبقات الفقهاء يعني 10 قرون هكذا 12 قرن المراد بهذا. المشهور يعني مو الكل، المشهور المشهور ذهبوا إلى أن قاعدة الحرج وقاعدة الأعذار قاعدتان، إحداهما تجري في الشبهة الموضوعية من الضرر الشخصي والحرج الشخصي وتطبيق في الشبهة الموضوعية ومجرى، وهناك قاعدتان أخريتان يعني قاعدة أخرى لا ضرر تجري في الضرر النوعي في الشبهة الحكمية، وقاعدة لا حرج هي قاعدتان، حرج شخصي تجري في الشبهات الموضوعية وقاعدة لا حرج نوعي تجري في الشبهات الحكمية. في الشبهات الحكمية كما التزم السيد الخوي في الحج المشهور التزمه في كل أبواب. إذا لا ضرر قاعدتان، الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، لا حرج قاعدتان. هذا المبنى الذي التزم به المشهور لم يقتصر المشهور على لا ضرر ولا حرج، بل التزم في 6 قواعد المذكورة في حديث الرافع عن النسيان ما لا يعلمون. شلون البراءة تجري في الشبهة الحكمية تجري في الشبهة الموضوعية؟ رفع ما لا يعلمون، رفع ما لا يطيقون، ما النسيان، الخطأ، الحرج.
نعم وشلون نصور نوعي شخصي في الخطأ والنسيان؟
بعد هو هاي فلكات المشهور
حتى البراءة.
اي نعم البراءة اصلا بحثوها في الشبهة الحكمية، الشبهة الموضوعية تبعا اصل بحثها في الشبهة الحكمية. فالمقصود المشهور التزموا في 6 قواعد المذكورة في حديث الرافع. طبعا لها أدلة، هاي 6 قواعد ليست دليلها حديث الرافع فقط، كل دي 6 قواعد كل واحدة منها لها أدلة خاصة بألفاظ أخرى. التزم المشهور بماذا؟ بأنها تجري في الشبهة الحكمية من باب التطبيق وتجري في الشبهة الموضوعية. هي نقطة جدا مهمة. دأب المشهور على أن كيف استصحاب من باب مثال استصحاب يجي في الشبهات الحكمية خلافا للسيد الخوئي وللنراقي وللأخباريين من علمائنا الأخباريين. مشهور الأصوليين أن الاستصحاب يجري ماذا؟ في الشبهات الحكمية والشبهات ماذا؟ الموضوعية. بين السيد الخوي والنراقي من لا أحمد لم يجريها الاستصحاب كالإخباريين لم يجريها في الشبهات الحكمية، جعلوا قاعدة فقهية تجري في الشبهات الموضوعية. المهم الذي يجب أن نلتفت أن كثير من القواعد الفقهية عند المشهور تجري في الشبهات الحكمية كما تجري شبهات الموضوعية. ظاهرة احنا نريد نشخص ظواهر أصولية فقهية عساس بعدين نلتفت نستخلص منها ضوابط صناعية نخاعية، يعني المهم هذه الظاهرة الموجودة في القواعد الفقهية أنها تجري في الشبهات الحكمية استنتج المشهور منها أحكام مختلفة متنوعة وليس حكما واحدا. مثلا لا ضرر تجري في الشبهات الحكمية في الأبواب المختلفة ينتج منها أحكام وضعية تكليفية متنوعة. دقيق هني بيت القصيد، يعني ليس مثل بقية القواعد الفقهية فقط دائما تطبيق حكم واحد نوعا حكم واحد قائلا حكم واحد، بل أحكام متنوعة مختلفة. إذن هذه صارت القاعدة الفقهية شبيهة القاعدة الرسولية. لما؟ لأن المائز الذي ذكره كثيرون بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية أن القاعدة الفقهية ذات حكم واحد تطبيقي واحد حكم واحد نوعا تطبيقي نوع في الحكم مو في الموضوع تطبيق. معروف هذا في كلمات كثير أن القاعدة الفقهية حكم واحد تطبيق شيء واحد تطبقه واحد. ارتكز في أذهان كثير من الأعلام أنه ما دامت القاعدة الفقهية تطبيقية إذن شيء واحد تطبقه تطبيق. فكيف صار التطبيق في القواعد الفقهية في الشبهات الحكمية ذات أحكام مختلفة متنوعة؟ هكذا قاعدة في الصعودية صارت حجية خبر واحد قاعدة أصولية أو الدلو قاعدة أصولية تاتا حكم تكليفي تاتا وضعي تاتا حرمة تاتا وجوب تاتا استحباب، لأن طبيعة القاعدة الأصولية ليست تطبيق. فما بال القواعد الفقهية التي هي تطبيق تنتج تنوع في الأحكام في الشبهات الحكمية؟ ما بال هذه الظواهر بديعة صناعية فذلكية لوذعية المعية ما شئت بعبر، يعني جدا مهمة. قواعد فقهية معناها تطبيق، إلا أن هذا التطبيق يختلف عن التطبيق في الشبهات الموضوعية. قاعدة فقهية تطبق في الشبهات الحكمية يختلف تطبيقها عن الشبهات الموضوعية. شبهات موضوعية نعم ذات حكم واحد. أما هذا التطبيق للقواعد الفقهية في الشبهات الحكمية ينتج أحكام متنوعة مختلفة. جيد، هذا ماذا يوصلنا إلى ماذا؟ يوصلنا إلى أن التطبيق في الشبهات الحكمية التطبيق في الشبهات الحكمية تسميه متلون متنوع، بالتالي إذا ليس تطبيق ساذج بل هو نوع استنباط تطبيق في القواعد الفقهية في الشريعة الحكمية. فمتنوع الأحكام المختلفة مو أنه تطبيق ساذج في القواعد الفقهية. فبحق إذن أن التطبيق في الشبهات الحكمية للقواعد نوع من الاستنباط، أنه ينتج عنده أحكام متنوعة مختلفة مو حكم واحد، ومن ثم يختص بالمجتهد ما يعطى العامي المقلد. وفي الحقيقة إجراء القواعد الفقهية في الشبهات الحكمية معنى تطبيق مما ينتج أحكام مختلفة متنوعة، هذا الاستعمال للقواعد الفقهية في الشبهات الحكمية نوع من أصول القانون، أو إلى ما يرجع إلى القسم الأول. هذا القسم الرابع يؤول ما إلى القسم الأول، نوع تطبيق لطبقات القانون على بعضها البعض لينتج أحكام متنوعة مختلفة، لأن خاصية القسم الأول هو توليد توالد طبقات القانون. خاصية القسم الأول اليقين توليد توالد طبقات القانون من بعضها البعض، مما يعرف بأصول القانون مبادئ الأحكامية، وهذه ظاهرة مهمة أن في القواعد الفقهية رغم أنها تطبيق لكن أنها تجري في الشبهات الحكمية. الشبهات الحكمية هذه طبقات القانون، فينتج منها إذا استنباط نكتة جدا نفيسة. إذا انتهينا إلى أي شيء عن مقدار التقسيم الرباعي، أن الاستنباط ماهية أربعة ماهيات، أربعة أنواع حسب كلام يعني جمع لملمت وجمع كلمات الأعلام نصل إلى أي نتيجة. كلمات الأعلام ليس أقصد متبنياتهم، اعترافهم بوجود هذه الظواهر. الاستنباط هو أربعة أنماط، ما ينتج اليقين توليد توالد من قبل أصول القانون، القسم الثاني دليلية، يعني هي مع تعريف علم الأصول بأنه قواعد دالة على استنباط الدليلية الدليل دليلية الدليل دليلية الدليل، هذا قسم واحد من علم الأصول دليلية الدليل دليلية. ملأ الفضاء من هذا التعريف دليلية الدليل، هذا قسم واحد من علم الأصول. المشكلة أنه الكثير حابسين نفسهم في هذا القسم، يا أخي طرق نعقل طرق البرزخ كثيرة، ليش تحبس نفسك في البرزخ الدليل دليلية الدليل. قسم الثاني، قسم الأول موجود، قسم الثالث موجود، قسم الرابع موجود، ثم القسم الرابع أمتن من القسم الثاني، تعلمون القسم الرابع بالدقة ينتسب ماهية هوية إلى القسم الأول. القسم الرابع التطبيق، القسم الرابع نعم هو رباعي الأنواع الاستنباط. نجعل تكملة الجلسة القادمة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.